إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، تمر بأمة الإسلام أزمات كثيرة وأحوال عديدة، ويتناقش الناس دائما ما المخرج من هذه الأزمات ومن تلك الورطات، وإن المخرج لا ينبغي إلا أن يكون مخرجا واحدا لا يختلف فيه اثنان ولا يتناطح فيه عنتان، بل ينبغي أن نرجع فيه إلى الكتاب والبيان وسنة النبي صلى الله عليه وسلم النبي العدنان. إن المخرج من كل أزمة ومن كل ورطة، المخرج من ذلك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المخرج من ذلك تقوى الله سبحانه وتعالى، وحينئذ تتهافت الشعارات وتسقط النداءات وتخمد الثورات وتكمم الأحزاب والدعوات، وتبقى دعوة واحدة هي تقوى الله سبحانه وتعالى. بما أننا مسلمون، وبما أننا إلى الله صائرون عائدون، وبما أننا بكتاب الله عز وجل آخذون، ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبسنته مقتدون، ينبغي أن يكون المخرج خارجا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، في سورة الطلاق وفي آيات المتقاربات يذكر الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وفي الآية التي بعده: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وفي التي بعدها: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أظن بهذا قد اتضح الجواب وبان المخرج، ولو لم نتكلم سوى هذه الكلمات لكفت والله لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لكن كثيرا من الناس يأبون إلا الثرثرة وكثرة الكلمات والزيادة على الواجب أن يقوله الخطباء والدعاء، ولكننا إذا رجعنا إلى كتاب الله وجدنا الحلول مختصرة، ووجدنا الأمور يسيرة سهلة، ولكن الإنسان قد يغفل عن ذلك كما يغفل عن كثير من الأمور. فإن الله سبحانه وتعالى بين المخرج من كل أزمة ومن كل ورطة، وهي تقوى الله سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فإذا كنا نخشى ارتفاع الأسعار أو نعيش موجة ارتفاع الأسعار بالفعل، وأن الأسعار ترتفع على مدار اليوم مرات فضلا عن مدار أيام وشهور وسنوات، فما المخرج من ذلك؟ تقوى الله سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فيتحسن الاقتصاد وتنصلح الأحوال برجوع الناس إلى الله سبحانه وتعالى وبتقوى الله عز وجل. هل هناك مخرج غير هذا؟ دلونا يا أمة الإسلام، ما المخرج من هذا؟ إن الذي بين لنا المخرج من ذلك هو الذي خلق البشر، والله عز وجل يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فالثروات بيد الله سبحانه وتعالى، وتيسير الأمور بيد الله عز وجل، والأمور كلها راجعة إلى الله، والعباد قلوبهم بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. إذا كان الأمر كذلك فإذا سألنا الله، وإذا استعنا بالله، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم صغار الصحابة قبل كبارهم. فعند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف عبد الله بن عباس خلف ظهره وكان غلاما صغيرا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فدل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلام في صغره، إذا سأل الله، وإذا استعان بالله. ولهذا نقول لأمة الإسلام: إذا سألت فسأل الله عز وجل، فعند الله عز وجل الأرزاق، وعند الله سبحانه وتعالى ترفع الكروبات، وعند الله سبحانه وتعالى تقضى الحاجات. فهو الذي إذا أمر بشيء فإنما إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، ولا ينبغي أن يكون الجواب إلا هذا الجواب، فمن أخذه نجا ومن انحرف عنه هلك. يا أمة الإسلام، لا بد من تقوى الله سبحانه وتعالى. وتقوى الله سبحانه وتعالى لها ميادين متعددة سوف نعيش معها في لحظات قليلة إن شاء الله، وفي دقائق معلومة. تقوى الله سبحانه وتعالى في ميادين متعددة وفي أنواع مختلفة. تقوى الله عز وجل أولا فيما يتعلق بتوحيده سبحانه، فيما يتعلق بتصحيح العقيدة، فيما يتعلق بتوحيد الله، فينبغي أن نعبد الله عز وجل وحده ولا نعبد معه سواه. إذا سألنا الله، وإذا دعونا الله، وإذا نظرنا فلله، وإذا ذبحنا فلله، تتعلق قلوبنا بالله سبحانه وتعالى. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، إياك نعبد وإياك نستعين، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم، فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ينبغي أن تكون العقيدة لله، وأن يكون توحيدنا لله سبحانه وتعالى، فلا نسأل غير الله. كيف يفرج كرب أمة وهي تدعو قبور موتى، تدعو من دون الله سبحانه وتعالى أمواتا لا يشعرون أيان يبعثون، موالد وقباب يحتفل بها ويذبح عندها وتقدم القرابين لها، كم من ذبائن حين تذبح، وكم من طائف يطوف، وكم من دموع تهطل، وكم من أموال تقدم، كل ذلك لماذا ولمن؟ لأموات لا يشعرون أيان يبعثون، لأموات قضى الله سبحانه وتعالى فيهم، ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيدي يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. كيف نرجو ارتفاع الغلاء؟ كيف نرجو صلاح الأحوال وإنما نحن ندعو غير الله ونلجأ لغير الله؟ وقال: بلد من بلدان المسلمين إلا وفيها قبر يعبد من دون الله يسمونهم بأولياء الله الصالحين، فيقدمون لهم حق الله سبحانه وتعالى. وهل جاء النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة إلا ليهدم الأصنام، وإلا ليجمع القلوب على عبادة الله سبحانه وتعالى؟ فلا يعبد إلا الله. لقد كانت دعوة التوحيد دعوة جميع الرسل والأنبياء. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله سبحانه وتعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالتوحيد أولا يا أمة الإسلام. إذا أردت يا أمة الإسلام إذا أردت صلاح الأحوال وارتفاع الغلاء وتيسير الأمور وقوة في أي في جميع الميادين، فعلينا أن نلجأ إلى الله بتقوى الله سبحانه وتعالى في توحيده. إذ الأمة التي تتعلق بغير الله كيف يرزقها الله؟ وإن رزقها الله عز وجل ووسع لها فإنما هو الاستدراج والاختبار. قال الله سبحانه وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ينبغي أن نحقق العقيدة تحقيقا سليما صحيحا سديدا. ينبغي أن نصحح عقيدتنا وأن نصحح توجهنا إلى الله سبحانه وتعالى، فلا نعبد إلا الله ولا نسأل سوى الله سبحانه وتعالى. إذا حلفنا فحلفونا بالله، ليس بنبي ولا بولي صالح، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من كان حالفا فليحلف بالله، ومن حلف بغير الله فقد أشرك. فحلف بالله وذبح لله وصلاة لله ودعاء لله واستغاثة بالله واستعانة بالله، حينئذ يفرج الله سبحانه وتعالى الكربات وينزل الله عز وجل الخيرات. في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه لما تعرض المسلمون أيضا لأزمة شديدة، وكانت السماء قد انقطع مطارها وقد حبس في الأرض خيراتها، وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وهلكت المواشي وهلك كذا وكذا، فادعوا الله عز وجل أن يغيثنا، فادعوا الله أن يغيثنا، أزمتنا أيها الأحبة. فتلك الأرض الخضراء قد منعت زرعها ومنعت ثمارها، وتلك السماء التي ينزل منها المطر حتى تحصر السيول قد امتنعت أيضا بإذن الله سبحانه وتعالى وقدرته. فما الحل أيها الأحبة؟ أن نتوجه إلى شرق أو غرب؟ أن نقيم الثورات والنعرات ونخرج إلى الميادين فنحرق المؤسسات ونحرق الأماكن والشوارع واللافتات؟ هل هذا هو الحل أم سيزداد الأمر سوءا؟ فإذا كنا نتعامل ببعض الثروات والأموال سوف تذهب الثورات الثروات، خذوها والله، خذوها من ناصح مشفق، سوف تذهب الثورات الثروات. فما أقامت الثورات ثروات وإنما أبادت ثروات. فليس الحل إلا في تقوى الله. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قال الرجل لرسول الله: ادعوا الله أن يغيثنا يا رسول الله، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه إلى السماء وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. الشمس ساطعة والجو صاف، فما دعا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتت سحابة فتوسطت السماء ثم أسقطت مطرها، فخرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمشون في المطر وبقيت السماء تمطر أسبوعا كاملا حتى كانت الجمعة التي بعدها، والنبي صلى الله عليه وسلم على منبره، فجاء الرجل نفسه أو غيره فقال: يا رسول الله، ادعوا الله أن يرفعه عنا، أي أن يرفع المطر عنا أسبوع كامل والسماء تمطر، بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يشير إلى جهة من الجهات حتى يتوزع فيها المطر، وتوزع المطر وتفرق، وخرج الناس يمشون في الشمس. أيها الأحبة، بهذا تفرج الكربات وتزال الأزمات باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا وهو الموحد، وإن من كان يستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان من الموحدين، فما كان دعاء غير الله، فما كان أحد يدعو إبراهيم ولا موسى ولا عيسى، إنما الجميع إذا دعا دعا الله. قوم حطموا الأصنام، قوم كسروها وحطموها، حطمها الإسلام في قلوبهم قبل أن يحطموها بأيديهم والله. فما كانت القلوب تتعلق بغير الله، شلاه يا فلان، مدد يا أبا العينين، مدد يا دسوقي، مدد يا بدوي، مدد يا حسين. بالأمس القريب كان الاحتفال بقبر البدوي، وإلى طنطا قد وفدت الملايين من هنا وهناك ومن جميع أصقاع الأرض. لا يرفع الأسعار إلا الله سبحانه وتعالى. فلقد غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء الله عز وجل، وأحل الأمة على الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لكن الدعاء لا يقبل إلا من قلب موحد، فلا بد من تقوى الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأعظم ميادين التقوى توحيد الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن نوحد الله عز وجل وأن نلجأ إليه حتى تخرج الأمة من أزمتها ومن كل أزمة. ونقول أيها الأحبة، إن الأزمات متعددة وليست أزمة واحدة، فإذا كانت أمة الإسلام تعيش أزمة الغلاء اليوم، فغدا ستعيش أزمة أخرى، وبعد غد ستعيش أزمة ثالثة. نعم، فما المخرج من كل هذه الأزمات؟ أن يلجأ الناس إلى رب العالمين. نحن مسلمون وليس لنا إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، فلا شرق ولا غرب يمكن أن يساعدك. ومن ساعدك اليوم فإنه يأخذ منك أكثر مما يساعدك. فلا نطمع في شرق ولا غرب، ولا نطمع هنا وهناك، إنما طمعنا ينبغي أن يكون في الله سبحانه وتعالى. هذا هو المخرج الأول، تقوى الله عز وجل فيما يتعلق بتوحيده أيها الأحبة. وأما المخرج الثاني فتقوى الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالعبادات. أين نحن من العبادات؟ لماذا لا تمتلئ المساجد في الصلوات الخمس؟ لماذا لا تقوم أمة الإسلام فتنصب الأقدام للرب سبحانه وتعالى في صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ لماذا تخلو المساجد؟ نبني المساجد ونفتتح المساجد ثم بعد ذلك يكون المصلون أفرادا قلائل خلف الإمام. أين نحن من بيوت الله؟ أين نحن من عمارتها؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال، رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إن أمة النبي صلى الله عليه وسلم عاشت فقرا أيها الأحبة. لا تظن أن النبي ما عاش فقرا، بل والله ثم والله ثم والله إنهم يتحدثون عن الصومال ويتحدثون عن أدغال إفريقيا وأن الواحد منهم لا يجد طعام يومه. لا والله، لا والله ما شهدت على وجه الأرض ولا علمت حسب علمي أن أحدا على وجه الأرض عاش فقرا كما عاشه رسول الله وكما عاشه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أمة الإسلام لما كانت مطيعة لله وحصل هذا الفقر كان لرفعة درجتها. أما إذا تخلت الأمة عن كتاب ربها كانت عقوبتها بالفقر بسبب ذنوبها ومعاصيها. أيها الأحبة، عاش النبي فقرا، إي والله عاش فقرا. عاش النبي حاجة، إي والله عاش حاجة. ما عشتها أنت أيها الفقير يا من تريد أن تخرج إلى الثورات وأن تجتمع في الميادين والشوارع والثغور والثغرات؟ لم تعش كما عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فوجد أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أخرجكما؟ النبي وأبو بكر وعمر، النبي خير الأمة ويليه أبو بكر ثم عمر، ما الذي أخرجكما؟ قال: يا رسول الله، ما أخرجنا والله إلا الجوع. فماذا قال رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما أخرجني إلا الذي أخرجكما. النبي يخرج صلى الله عليه وسلم فما أخرجه إلا الجوع. وأبو بكر يخرج فما أخرجه إلا الجوع، وعمر يخرج فما أخرجه إلا الجوع. إذن الجوع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان موجودا، لا يجد شيئا في بيته. ولقد سئلت عائشة رضي الله عنها يوما ما: ما كان طعامكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: يا ابن أختي، لقد كان يمر علينا الهلال والهلال والهلال 3 أهلة في شهرين، ولا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار قط. ما يوقد في بيت النبي نار قط. فقال: فما كان طعامكم إذن؟ قالت: الأسودان، تمر وماء، تمر وماء. أينا لم يوقد في بيته كل يوم النار؟ كلنا يوقد النار، كلنا يطبخ، وإن تفاوتنا في نوعية الطعام، لكن ما أحد يبيت جائعا لا يجد في بيته رغيف خبز. لكن النبي كان يمر عليه الهلال والهلال والهلال 3 أهلة في شهرين، ولا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار قط. في صحيح البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه، وأبو هريرة رضي الله عنه راوية الإسلام، أكثر من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث. ولقد كان أبو هريرة رضي الله عنه يعتمد على كبده من الجوع، قد كان رضي الله عنه يسقط مغشيا عليه من الجوع وهو راوية الإسلام. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ولقد كنت أسقط عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مغشيا علي من الجوع، فيجيء الجائع فيضع قدمه على عنقي يظن بي الجنون، والله ما بي إلا الجوع، ما بي إلا الجوع. يقول: فسألت أبا بكر يوما عن آية أريد أن يستتبعني إلى بيته فأجابني ومضى. سألت عمر أريد أن يأخذني إلى بيته فأجابني ومضى، حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قم يا أبا هر، اتبعني يا أبا هر. وتبع أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته، وضمن أبو هريرة رضي الله عنه أنه سيأكل اليوم أو سيشرب لبنا على الأقل. فلما دخل النبي ومعه أبو هريرة إلى بيته سألهم: هل عندكم طعام؟ هل عندكم شيء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا: هل عندكم شيء؟ فقالوا: ما عندنا يا رسول الله سوى إناء لبن أهداه لك بنو فلان، بس إناء لبن فقط. أبو هريرة حمد الله في نفسه لأنه سيشرب إناء لبن، الحمد لله سيكفيني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة. قال: نعم يا رسول الله. قال: اذهب إلى أهل الصفة فأتيني بهم. وأهل الصفة كانوا فقراء الإسلام، قوم ليس لهم بيوت وليس لهم شيء، ينامون في المسجد، وربما في بعض المرات كانوا يقاربون 70 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لهم بيوت، ينامون في المسجد، أي فقر أعظم من هذا؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه: وماذا عسى أن يصنع الإناء في أهل الصفة؟ 70 رجل على إناء، ماذا عسى أن يصنع الإناء؟ قال: ولم يكن من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم بد. ثم انطلق رضي الله عنه إلى أهل الصفة فأتى 70 رجلا، ولعله أن يشرب أولا والباقي لأهل الصفة إن بقي لهم شيء، وإلا فلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هر. قال: لبيك يا رسول الله. قال: اسق القوم. ومعلوم أن السنة أن ساقي القوم آخرهم. فقام أبو هريرة يسقي 70 رجلا، يعطي الإناء الرجل فيشرب ملء بطنه، ثم يعطي الثاني والثالث والرابع والخامس، والبركة حاصلة حتى أتى على 70 رجلا. فنظر إليه النبي وهو يبتسم فقال: ماذا، من بقي يا أبا هريرة؟ قال: بقيت أنا وأنت يا رسول الله. قال: اشرب يا أبا هريرة، اشرب، ما بقي إلا قليل. قال: اشرب. أبو هريرة شرب رضي الله عنه، شرب. قال: اشرب. قال فشربت، قال أشرب فشربت، حتى قلت يا رسول الله والله لا أجد له مسلكا، لا أجد له مسلكا. فبيت النبوة ليس فيه لا إناء لبن، ومع ذلك يكفي الإناء 70، كل ذلك ببركة الطاعة وببركة التوحيد وببركة تقوى الله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول أين تقوى الله في العبادات؟ أين المساجد؟ لماذا لا ننبي النداء؟ ينادينا المؤذن 5 مرات في اليوم والليلة، إلى رجال المسلمين، إلى نساء المسلمين، إلى شباب المسلمين، إلى صبيان المسلمين. لابد أن نملأ المساجد وأن نلجأ إلى الله وأن نرفع كف الضراعة. لابد أن نؤدي زكاة أموالنا. أين الزكاة؟ تشتكي ارتفاع أسعار الأدوية والكيماويات وغير ذلك. هل سألت نفسك أيها الفلاح أولا أخرجت زكاتك أم لا؟ تؤدي زكاتك طيبة بها نفسك أم لا؟ أنت أين أنت يا صاحب التجارة من أداء الزكاة؟ أديت الزكاة أم لا؟ لابد أن نؤدي الزكوات وأن نصلي وأن نملأ المساجد وأن نصوم إيمانا واحتسابا. ومن بلغ ماله أن يحج فلابد أن يحج، لابد أن نأتيها بأركان الإسلام وأن نتقي الله عز وجل في هذه العبادات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والصوم، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، ومما يدين تقوى الله سبحانه وتعالى أن نتقي الله سبحانه وتعالى في المعاملات، في العقيدة نصدق في توحيدنا لله عز وجل، فلا نعبد إلا هو، وهذا معنى لا إله إلا الله. وفي العبادة فلنأتي بأركان الإسلام 5 ولنقم بها على وجهها الأكمل. أما المعاملة، المعاملة بيننا فلترتفع المظالم ولنحذر الظلم، لا سيما مع الأقارب، في مواريث، في جيران، في تعامل مسلم مع مسلم. أيها الأحبة، إذا نظرنا إلى أسواقنا سألنا أنفسنا سؤالا: أين الإسلام وتعاليم الإسلام؟ لقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على السوق يوما فوضع يده صلى الله عليه وسلم في طعام رجل يبيعه، فوجد بلدا فقال: ما هذا؟ ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، يعني أصابه بلل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل جعلته أعلى حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. هل أسواقنا أيها الأحبة إذا أردنا البيع والشراء أسواقنا تقوم على الإسلام وتعاليمه؟ هل فينا من ينصح أم فينا من يغش ومن يدلس ومن يلبس ومن يرفع الأسعار على الناس؟ إن ارتفاع الأسعار جزء كبير وكبير جدا منه يعود إلينا نحن. من الذي يخزن هذه الحبوب والثمار في بيته حتى ترتفع الأسعار على إخوانه؟ من الذي يأخذ السكر والأرز وغير ذلك فيجعله في مخازنه؟ ولعلكم تطالعون كل يوم مئات من الأطنان من المواد الغذائية تم الحصول عليها في مخازن بعض التجار أو بعض أرباب الأموال الذين لا يراعون في إخوانهم إلا ولا ذمة. هذه الأسعار وهذه الأشياء إنما ارتفعت بسببنا وبسبب بعدنا عن تعاليم الإسلام. فأين أسواقون من الشريعة؟ أين الصادقون؟ في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث حكيم بن حزام قال: قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتما محقت البركة من بيعهما. أين الصدق والبيان؟ أين من يخرج السلع إلى الناس؟ أين من ييسر على المسلمين؟ نحن لا نقول تصدق على الناس، ما نقول تصدق على إخوانك، ما نقول كما قال النبي: من طبخ فليكثر مرقته وليتعاهد جيرانه. هذا حد إحسان يكاد مجتمعنا أن يخلو منه. نعم، يكاد مجتمعنا أن يخلو منه. لكن نقول لك بيع يا أخي، تاجر يا أخي، لا تتصدق، إن منعت الصدقة لا نكلمك بلغة الإحسان لكن نكلمك بلغة الواجب. أخرج ما عندك وبيع، ولا تستغل حاجة إخوانك. لماذا يستغل بعضنا بعضا؟ أنا وبعدي الطوفان، ثم بعد ذلك نشتكي سوء الأحوال ونشتكي ارتفاع الأسعار. من الذي رفعها؟ أليس تاجرا احتكر؟ أليس تاجرا حاد السلعة ولم يبيعها إلا هو فقط؟ فاستغل أسواق الناس واستغل حاجة الناس. لو عدنا إلى مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا غير هذا، وجدنا نصح المسلمين، ووجدنا الرفق بالمسلمين، ووجدنا عدم الغش وعدم التسلط، حينئذ ستستقيم الأحوال. فأين أسواقنا من هذا؟ أين شوارعنا من هذا؟ هل شوارعنا، هل جيرتنا، الجار مع جاره اليوم أيها الأحبة، الجار مع جاره يتعامل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. هل اليوم لا يمنع أحدنا جاره إذا احتاج إلى شيء أن يعاونه وأن يعطيه له؟ هل اليوم فعلا نحقق هذا؟ أم بين الجار والجار محاكم وقضايا وأمور لا تعد ولا تحصى؟ أيها الأحبة، بل لا نقول جارا ولا نقول سوقا، بين الإخوة والأخوات. أليست المظالم في المواريث الآن؟ أليس الأخ الكبير أو الصغير، أقصد المتسلط من الإخوة، أليس هو الذي حاز التركة وبعد ذلك يعطي من يشاء من إخوانه ويمنع من يشاء؟ والله عز وجل يقول: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هل الميراث بين الإخوة والأخوات اليوم يقسم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تأخذ النساء حقوقهن من المواريث على وفق كتاب الله وعلى وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أخواتنا نساؤنا يأخذن حقوقهن من الميراث كما قال الله: للذكر مثل حظ الأنثيين. هل تأخذ ألفا فتعطي أختك 500؟ هل تأخذ فدانا فتعطي أختك نصف فدان؟ أيها الأحبة، والله لست مبالغا إذا قلت لو مررنا على بيوت المسلمين اليوم لن نجد ميراثا على وفق شرع الله إلا من رحم الله عز وجل. قل من يعطي المواريث على وفق شرع الله عز وجل. ثم بعد ذلك نشتكي غلاء الأسعار ونشتكي سوء الأحوال، وأنت السبب، أنت السبب، فكما تكونون يسلط عليكم. وإذا اتقى الله عز وجل الإنسان فإن الله عز وجل يغير الأحوال. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فأين أسواقنا وأين شوارعنا وأين بيوتنا من شريعة الله سبحانه وتعالى؟ أين التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله؟ أيها الأحبة، لا تطالعوا القنوات الإعلامية ولا تطالعوا النشرات الإخبارية، ليس عند أحد من هؤلاء حل لأزماتنا وحل لما نحن فيه من ضيق. فبين علماني وبين زنديق وبين صاحب شبهة وبين صاحب شهوة، يريد في النهاية لبلدنا أن تحترق. لا تسمعوا لدعاوى لإقامة الثورات هنا وهنا في تواريخ نسينا تلك التواريخ من كثرتها. أيها الأحبة، عندنا كتاب الله وعندنا سنة رسول الله. ابدأ بنفسك، فتعامل بالإسلام في سوقك، كن التاجر الصادق الذي يحفر في قلوب الناس معادن الصدق، كن الأب الرحيم الذي إذا تقدم شاب ليتزوج ابنتك رحمته في المهر فقلت له: يا ولدي يكفي 2000، يكفي 3، يكفي 5، يا ولدي إذا فجهز بيتك كما تشاء وأنا سآتي بما أشاء، بدلا من أن يكون المهر الآن يصل إلى 60 وإلى 70. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سأل رجلا فقال: ما أصدقتها؟ قال: أصدقتها كذا وكذا، وذكر مبلغا كبيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كأنما تقطعون من عرض هذا الجبل، أي كأنما تأتون بالأموال من الجبال، يذهب الواحد ويأتي بكثرة كثيرة من الأموال من تلك الجبال. أيها الأحبة، إذا رحم بعضنا بعضا، وإذا رجعنا إلى الإسلام في تعاليم فبر والدين واحترام جار ورحمة جار وتقوى الله سبحانه وتعالى في الأسواق والبيع والشراء، وبنأنا المساجد ولجأنا إلى الله وجأرنا إلى الله سبحانه وتعالى وأقمنا توحيده وجعلنا قضيتنا فقط هي أن نسأل الله سبحانه وتعالى، حينئذ أيها الأحبة سترون خيرا عظيما. أيها الأحبة، وأختم بهذا، تلك السحابة التي وجهها الله عز وجل وأرسلها، أرسلها إلى من؟ إلى فلاح، ولو كان كل فلاح وكل طبيب وكل مهندس على هذا المعيار والمقياس لاختلفت الأحوال. ففي الصحيح بينما رجل يمشي في الصحراء إذ سمع صوتا في السماء يتوجه إلى سحابة: اسقي حديقة فلان. سحابة مخصوصة أتت بأمر من الله سبحانه وتعالى ستسقي أرض فلاح. ما قصتها؟ تعجب الرجل من هذا، سحابة تؤمر أن تأتي إلى أرض فلان، فمن فلان هذا؟ فأتى الرجل وصار مع السحابة حتى ينظر أين ستمطر السحابة ومن هذا الذي حصل على هذه الرتبة العظيمة وهذه المكانة الجليلة، أن وجه الله وأمر الله سحابة في السماء أن تمطر على أرضه فقط. من هذا الرجل؟ ومشى الرجل مع السحابة حتى أتى أرضا هي أرض رجل فلاح عادي، أخذ مسحاته، لما نزل المطر أخذ مسحاته وجعل يحول الماء، فما أبصر رجلا رافعا سيفه يجاهد في سبيل الله، ولا أبصر عالما جالسا على كرسي يدرس طلبة علم، ولا أبصر رجلا واقفا بملياراته يتصدق على فقراء ومساكين، ولا أبصر رجلا قائما بإناء لبن على والديه ينتظر استيقاظهما حتى يشرب من الإناء. ما وجد شيئا من ذلك. وجدك يا رجل أنت، وجدك أنت، وجدك، وجدك يا فلاح يا بسيط، وجدك أنت يا أخي، وجدك أنت يا عمي، وجدك أنت يا خالي، رجل فلاح بسيط معه فأسه معه مسحاته يحول الماء. فوقف عنده وقال: من أنت؟ ما اسمك يا رجل؟ قال: اسمي فلان ابن فلان، نفس الاسم الذي سمعه في السماء، اسم فلان ابن فلان. فقال له الرجل الفلاح: ولماذا تسأل عن اسمي؟ قال: لقد حصل كذا وكذا وسمعت كذا وكذا، فبالله عليك أخبرني ماذا تصنع، ماذا تصنع، أي عمل تعمله؟ فقال: ما أصنع شيئا إلا أنني أزرع هذه الأرض، وما يخرج منها أجعله ثلاثة أقسام: قسم آكله أنا وأولادي، وقسم أرده فيها، وقسم أتصدق به على الفقراء. رأيتم أيها الأحبة ما الحل في أزماتنا؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تقوى الله ليست ثورات، تقوى الله ليس ملء الميادين، تقوى الله ليس اللجوء إلى الشرق والغرب، تقوى الله سبحانه وتعالى في العقيدة، في العبادة، في المعاملة، يرحم بعضنا بعضا ويراعي بعضنا بعضا، ونجتمع أمة الإسلام على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. لا تسمع قناة تدعو إلى مظاهرة، لا تسمع إخبارية تدعو إلى مظاهرة، ما هكذا والله تفرج الكربات وتستنزل البركات، ولكن والله تزداد الأزمات وتتعرض الأمة للورطات. المخرج كتاب الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه رسالة نوجهها إلى أصحاب ثورة الجياع، دعوا الجياع يلجؤون إلى الله، ارحموا هؤلاء الجياع. كفانا منكم يا أصحاب الثورات والنعرات، أصحاب تكفير الحكام، أصحاب الأجندات الخاصة، يجلسون هناك وهناك ويقيمون القنوات ويرسلون الرسائل عبر تلك القنوات لتشتعل مصرنا لتكون نارا شبعنا من هذه. فما صنعت لنا الثورات وما صنع لنا الخروج في الميادين ولا ملء الشوارع، ما صنع إلا ضيقا، ما صنع إلا حرجا، ما صنع إلا زيادة في الأزمات. لا تسمع لجماعات مشبوهة كالإخوان وغيرها من الجماعات، لا تسمع لهذه الجماعات ولا تسمع لتلك النعرات. هؤلاء يريدون تصفية حسابات، تصفية حسابات. الجأوا إلى الله، رسالة واضحة، الحل أن نلجأ إلى الله. وليس الفقر أيها الأحبة بغريب على أمة الإسلام، فقد وجده رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تقى الله ودعا الأمة إلى تقوى الله حتى فتح الله عليها البركات، ففتحوا البلدان هنا وهناك حتى تجاوزوا إلى أقاصي المعمورة، كل ذلك بتقوى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله بمنه وكرمه أن يرفع عن مصرنا الغلاء والوباء والمحن والفتن بجودك وكرمك يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويعافى فيه عن أهل معصيتك. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارحم ضعفنا وارحم حاجتنا يا رب العالمين. اللهم احفظ مصرنا واحفظ بلادنا واحفظ جيشنا من كل سوء ومكروه يا رب العالمين. اللهم وفقها للعمل بكتابه وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأقم الصلاة.